حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أعداء إيران من مغبة مواصلتهم ارتكاب الأخطاء، متوعدا إياهم بفتح أبواب جهنم ضدهم، وشدد اللواء حسين سلامي على استعداد الجمهورية الإسلامية للحرب على أي نطاق، مشيرا إلى تمسك الشعب الإيراني بمصالحه ولن يتنازل عنها. اللواء سلامي أكد أن كيان الاحتلال يحرض الولايات المتحدة على الدخول بحرب في غرب آسيا، مبينا أن الجانب الأمريكي يعي تماما بأن الحرب خسارة له. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية فشل أمريكا في التأثير على عمليات الإسناد اليمنية عاملا دفعها إلى وقف عدوانها على البلاد. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على ثبات موقف صنعاء من عمليات الإسناد عبر قصف الأراضي المحتلة أو حضر سفن الاحتلال، مشيرا إلى جاهزية القوات اليمنية للتصدي لأي عدوان أمريكي جديد. ولفت الحوثي إلى تنفيذ عمليات في يافا وحيفا وعسقلان وإيلات هذا الأسبوع، واصفا استهداف مطار بن غوريون بالعملية الناجحة والمهمة، كما أشاد بالمقاومين في غزة مبينا أن مستوى صمودهم يستحق أن تلتف حوله الأمة. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية.
على مستوى المواقف العملية، صواريخنا، طائراتنا المسيرة، الزوارق الحربية، كل عملياتنا العسكرية واضحة ومعروفة. صلابة موقفنا السياسي مسألة واضحة ومعروفة. خلاصة الموضوع أن أولويتنا الواضحة المعلنة هي الإسناد للشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي. هذه أولوية نعمل عليها. جاء الأمريكي في الجولة الأولى من عدوانه على بلدنا إسنادا للعدو الإسرائيلي، واستمر في العدوان على بلدنا، وشاركه البريطاني في مراحل متعددة. استمرت هذه الجولة حتى التفاهمات الأخيرة ما بين الشعب الفلسطيني، ما بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية في حماس، وما بين العدو الإسرائيلي بوساطة قطرية ومصرية وضمانة أمريكية. ثم دخلنا في مرحلة التوقف، الأمريكي توقف كذلك عن العدوان على بلدنا في تلك المرحلة. تغير الموقف الأمريكي من جديد، تحدث ترامب عن التهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أطلق اليد للعدو الإسرائيلي للإبادة الجماعية من جديد، وفر له الأمريكي مخزونا ضخما من القنابل والصواريخ لقتل الأطفال والنساء في غزة، أتاح له المجال لمنع دخول الغذاء والدواء حتى حليب الأطفال حتى الغذاء الضروري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عدنا إلى موقفنا، عدنا بشكل متكامل بحسب مقتضيات المرحلة ومستوى المعركة وطبيعة الموقف، وكنا واضحين في ذلك. الأمريكي عاد بجولة عدوانية جديدة على بلدنا، وكان مؤملا أنه سيحسم وأنه سيحقق ما لم يحققه خلال المرحلة الماضية، ولكنه فشل، وفشله واضح. حتى مستوى إسقاط طائرات الـMQ-9 التي أسقط منها 7 خلال شهر شوال يعني أن المسار فعال وتصاعدي. الأمريكي تصعد أكثر لكنه خسر أكثر وفشل أكثر. وما حصل أيضا في البحر في خلال التصدي لحاملات الطائرات في أقصى شمال البحر الأحمر وسقوط الطائرات المقاتلة وتدميرها.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 شهيدة، وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,700، مشيرة تخطي تعداد المصابين عتبة 119,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتقى شهداء جراء قصف لوحدات الاحتلال على مدينة غزة، كما استهدف منزل بحي النصر في المدينة نفسها. هذا وأصيب مدنيون إثر قصف قوات الكيان خيمة نازحين بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت منازل في بيت لاهية في شماله. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة للاحتلال مؤلفة من 12 جنديا في رفح جنوب قطاع غزة بقذيفتين مضادتين للأفراد. وأكدت الكتائب أن الهجوم أدى إلى انفجار منزل تتواجد فيه القوة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها، مشيرة إلى خوض المقاومين اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الجنينة برفح. من جهته أقر الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين ما زالوا عالقين تحت ركام الأنقاض، معترفة بأن بعض الإصابات وصفت بالحرجة وسط حالة من التعتيم الإعلامي. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 9 آخرون برصاص الاحتلال خلال اقتحام وحداته البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت إصابة العشرات بحالات اختناق بعد استخدام الاحتلال قنابل الغاز ضد الأهالي، مشيرة إلى عرقلة جنود الكيان حركة سيارات الإسعاف خلال اقتحامها المدينة. وفي طوباس اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في بلدة طمون أسفرت عن إصابة فلسطيني بعد تسلل قوة إسرائيلية داخل البلدة، موضحة أن المواجهات تزامنت مع محاصرة الاحتلال أحد المنازل أعقبها إرسال تعزيزات عسكرية. أغلقت سلطات الاحتلال 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس المحتلة، وصرح الوكالة الأممية أنها اضطرت لإخلاء المدارس حفاظا على سلامة الطلبة، مضيفة بأن شرطة الاحتلال أمرت بإنهاء دوام الطلبة فورا بعد مداهمة المدارس. في سياق متصل اعتبرت محافظة القدس هذه الخطوة اعتداء صارخا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة وتحميها بالقوانين والاتفاقات الدولية، موضحة أن قرار إغلاق مدارس الأونروا يشكل تصعيدا خطيرا في الهجمة الممنهجة للاحتلال بهدف تقويض دور الوكالة. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بتنفيذ هجمات بواسطة الطيران المسير مع توعد أحدهما الآخر بالرد على أي هجوم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر أعداء إيران من مواصلتهم ارتكاب الأخطاء. قائد حركة أنصار الله يؤكد مواصلة عملية إسناد غزة وجاهزية قوات اليمن للتصدي لأي عدوان أمريكي. مقتل وإصابة أفراد قوة للاحتلال بعملية للمقاومة الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه ويقرأه السيد حسين غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائح ساترة ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني فيه حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهلي لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحساني تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعل لي من أحسن عبادك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك يا سيد استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحام من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
صل على المختار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
يا زائرا قد نهض، مبتدرا قد ركض،
أبلغ سلامي زاكيا بطوسي مولاي الرضا،
صبت النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات،
تحية لكم طيبة، ونبارك لحضراتكم الذكرى السعيدة لميلاد الإمام أنيس النفوس علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وذلك في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة.
فمبروك وألف مبروك، تبريكاتنا الخاصة لكم خلال برنامجكم هذا أعلام الهدى.
ف باقة ورد عطرة نهديها لمستمعينا الأحبة في كل مكان بهذه المناسبة العزيزة على القلب. جعلنا الله وإياكم الزوار إمامنا الرضا عليه السلام في القريب العاجل. نعم، إمامنا الهمام الرضا عليه السلام هو من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الثقل الذي لا يفارق القرآن الكريم ولا يضل المتمسك بهما معا، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
وقد ولد ذلك الإمام الهمام في عصر المنصور العباسي بعيد استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام، ونشأ في أكرم بيت وترعرع في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، وعاش معه أكثر من 3 عقود وعاصر قبل تسلمه أمانة الإمامة وبعدها كلا من المنصور والمهدي والهادي والرشيد والمأمون من خلفاء بني العباس الذين لم يألوا جهدا في إطفاء نور هذا البيت الرفيع.
وقد فضح عليه السلام الأساليب المزيفة التي سلكها المأمون الذي رشحه للخلافة أولا، ثم فرض عليه قبول ولاية العهد ثانيا في عصر كانت الانتفاضات العلوية تزلزل عرش العباسيين. وقد اغتنم الإمام الرضا عليه السلام هذا الظرف الذي جاءت به ولاية العهد على الوجه الأكمل، بهدف نشر معالم الإسلام الحق وتثبيت دعائم أطروحة مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومتحديا لكل الخطوط الفكرية المنحرفة التي روجها بنو العباس يوم ذاك.
لقد أشاد الإمام الكاظم عليه السلام بولده الإمام الرضا عليه السلام وقدمه على السادة الأجلاء من أبنائه وأوصاهم بخدمته والرجوع إليه، فقال لهم: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقوله لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول لي إن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفي صلبك، وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين.
فبطاقة ملونة من الورد والريحان لمستمعينا الأحبة في كل مكان، ونحن نتعايش في لقاء أعلام الهدى مع ولادة الإمام الرضا عليه السلام. قال أبو نؤاس هذا الشاعر في مدح آل محمد صلى الله عليه وآله: قيل لي أنت أشعر الناس طرا، إذ تفوهت بالكلام النبيه، لك من جوهر القريض مديح يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه.
قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه، قصرت ألسن الفصاحة عنه ولهذا القريض لا يحتويه.
نعم سمعينا، وخرج إمامنا الرضا عليه السلام يوما فدنا منه الشاعر أبو نؤاس وسلم عليه وقال له: يا ابن رسول الله، قلت فيك أبياتا أحب أن تسمعها مني. فقال له: قل. فانبرى أبو نؤاس قائلا: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر، أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور.
مستمعينا الأكارم، حان الآن موعدكم مع ضيف البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، ليحدثنا ويحدثكم عن بعض ما قام به مولانا الإمام الرضا عليه السلام في حفظ شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتعريفها للعالمين خلال فترة إمامته عليه السلام. لنستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله. في الواقع الدور الخاص للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تميز بمواقف وإفرازات جدا مهمة بالنسبة لإرساء العقيدة والتوحيد وكشف الغموضات وبالتالي توحيد الكلمة. يعني بعبارة أوضح أن الوضع الإسلامي من بعد الإمام الرضا عليه السلام الذي هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أصبح وضع الإمامية الإثنا عشرية رصينا وغير قابل للتصدع، لأنه بعد وفاة كل إمام من الأئمة سلام الله عليهم كانت تحدث هناك حالات انشقاق وحالات انسلاخ، ويتفرق هذا عن ذاك وذاك عن هذا، لكن ببركة جهود الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام واستفادته من الفرص وحد هذا الأمر. ولذلك من بعد الإمام الرضا عليه السلام لا توجد عندنا حالات تمزق أو انشقاق، ومن آمن وأقر بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك حتى الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. هذا طبعا من إنجازات الإمام الرضا عليه السلام الكبيرة في إرساء مدرسة أهل البيت وصيانة وحدة الكلمة وجامع شمل الأمة. وطبعا الإمام الرضا عليه السلام وإن كانت مدة إمامته يعني متوسطة، لكن استطاع الإمام بفضل الاعتماد على تلاميذ الإمام الصادق جده وتلاميذ الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم أن ينشر معرفة أهل البيت ومدرسة أهل البيت وثقافة أهل البيت في أرجاء العالم الإسلامي، واعتمد الإمام على ذلك أفرادا كانوا يحدثون بصدق وأمانة، وأرسلهم الإمام هنا وهناك. ونلاحظ أن رحلة الإمام الرضا عليه السلام التي هي فرضت عليه من المدينة إلى مدينة سنابات من المدينة المنورة مرورا بالبصرة ومرورا بقم ومرورا بمدن مهمة استغلها الإمام الرضا عليه السلام لنشر حديث أهل البيت الذي هو حديث رسول الله والذي هو يعني معدن السنة النبوية الأصيلة. فعرفت هذه الرحلة ببركات وفيرة وغزيرة، وفي كل بلد كان يدخله الإمام الرضا عليه السلام يستقبله الحفاظ الخطباء المتحدثون أئمة المساجد أئمة الجماعات والجمعة، ويمسكون بقراطيسهم وأقلامهم وهم يستمعون إلى أحاديث الإمام الرضا عليه السلام ورواياته عن أهل البيت. وفي هذا الصدد كان حديثه المشهور المعروف بحديث السلسلة الذهبية ولاية علي بن أبي طالب حصني، أو كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمين من عذابي. ثم أوضح الإمام الرضا ذلك ليبدد بعض الغموض الذي كان يستغله البعض، فقال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، وأشار بهذا الإمام إلى موقع الإمامة وإلى دور الإمامة، وأن الإمامة والتي هي مكمل لدور النبوة هما اللذان يحفظان التوحيد بأجلى مصادقه في فكر الإنسان. وكان لذلك يعني أثرا كبيرا ودورا مشهودا. ثم انتقل الإمام إلى سناباد وحدث له ما حدث هناك في مجلس المأمون، وحيث كان المأمون أحضر إليه أكثر من 40 عالما وحوالي 400 من رجالات الطوائف والأديان. ولا نعرف قصد المأمون من ذلك، إلا أنه أقحم الإمام الرضا بمسائل محرجة أعدت له من قبل، وخرج الإمام الرضا بهذا منتصرا ورفرفت ببركات جهوده راية أهل البيت ولواء الإسلام على أرجاء المعمورة.
أمضي إلى نجد الأمين، وطني هنا وطني هنا، أنا يبت يكون اليقين، نزلي هنا نزلي هنا، أصحب نطاق المصطفى في مشهد فوق السماء، يا صيد اللطف الرضا فردوس بل بأن أرى.
نزف لكم أجمل التباريك بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام، كما نشكر ضيفنا الكريم السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه المساهمة، ونتابع تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمولد 8 أئمة العتر عليهم السلام، ننير قلوبنا بذكر بعض المناقب الرضوية.
نعم أيها الأحبة في كل مكان، وجعلكم الباري من زوار الحرم الرضوي، إن شخصية الإمام شمس الشموس الرضا عليه السلام هي ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فلم تبقى صفة شريفة يسمو بها الإنسان إلا وهي من صفاته. وهذا إبراهيم بن العباس يقول: ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، ما جفى أحدا قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا رد أحدا عن حاجة، وما مد رجليه بين جليسه، ولا اتكأ قبله، ولا شتم مواليه ومماليكه، ولا قهقه في ضحكه، وكان يجلس على مائدة مماليكه ومواليه قليل النوم بالليل، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخره، كثير المعروف والصدقة، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة.
يا طاوي البيد يرجو نيل مقصده، أرح بطوس تفز فيما ترجيه،
انزل وحي بها عني ضريح علا، أهل السماوات ما زالت تحييه.
فيه علي بن موسى لم يخب أبدا، لاج إليه ولا راج أياديه.
فلست غيرك أطلب، والقلب شوقا بالغرام يعذب.
خذني إليك فلست غيرك أطلب، والقلب شوقا بالغرام.
كأس من هواك فأشرب.
وأطوف في كنفات حضرته التي بهت جنان الخلد فيها مشهد. هي كعبة للزائرين كأنها البيت الحرام يطاف فيه ويقصد. صباحا أرض طوس فاسعدي حياك طير الحب يوم المولد.
عمتي صباحا أرض طوس فاسعدي حياك طير الحب يوم مولدي.
ذوبي دلالا بالفخار تكللي ضمت رياضك سبط أعظم سيدي. صدر الغرام المفعم فألوذ في جنب الضريح كأنما قبر الرضا ركن الحطيء.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يكشف عن قاعدة جديدة لقواته البحرية تحت الأرض. قائد حركة أنصار الله يؤكد مواصلة عمليات إسناد غزة وجاهزية قوات اليمن للتصدي لأي عدوان أمريكي. الإعلام العبري يعترف بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 آخرين بكمين للمقاومة جنوب قطاع غزة. وإلى التفاصيل. كشفت قيادة حرس الثورة الإسلامية عن قاعدة جديدة لقواتها البحرية في جوف الأرض. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي حذر أعداء إيران من مغبة مواصلتهم ارتكاب الأخطاء، متوعدا إياهم بفتح أبواب جهنم ضدهم. وشدد اللواء سلامي على استعداد الجمهورية الإسلامية للحرب على أي نطاق، مشيرا إلى تمسك الشعب الإيراني بمصالحه ولن يتنازل عنها. وأكد أن كيان الاحتلال يحرض الولايات المتحدة على الدخول بحرب في غرب آسيا، مبينا أن الجانب الأمريكي يعي تماما بأن الحرب خسارة له. أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن نتائج المفاوضات